حميد السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا حكم الصلاة بالثوب المرصوف، وقلنا أنه تارة يجهل بالحكم فصلاته باطلة، يعني بحكم الصلاة المرصوف، وتارة يجهل بأصل الغسل. قلنا أن الجاهل بأصل الغسل هذا هذا يعذر وصلاته صحيحة لحديث رفع القلم رفع عن أو لحديث الرفع العفو رفع عن أمته، وتارة يجهل وتارة ينسى، والناسي إما ناسي للحكم أو ناسي لأصل الغسل. فإذا هذه الصور الأربعة صورة واحدة فقط صححنا الصلاة، وهي صورة جهل أصل الغسل. أما لو كان جاهلا بالحكم الشرعي فصلاته باطلة، وأما لو كان ناسيا للحكم أو للموضوع فصلاته أيضا باطلة. هذا هو بحسب عبارة المصنف هنا. يقول الشارح: وفي الأخيرين، يعني في صورة نسيان حكم الغصب أو نسيان أصل الغصب، احنا مو قلنا أن الصلاة باطلة، لكن في الأخيرين للمصنف رحمه الله قول آخر غير بطلان الصلاة، وهذا القول بالصحة. فإذا المصنف في له قول آخر بأن الصلاة صحيحة حالة النسيان، سواء كان ناسيا لأصل الغصب أم ناسيا لحكم الغصب، باعتبار أن الناسي معذور وأن الناسي لا يتوجه إليه التكليف. قال: وثالث، يعني وللمصنف قول ثالث في الأخيرين، يقول بها يعني بالصحة، لكن هذه المرة في خارج الوقت، يعني إذا كان التذكر خارج الوقت فصلاته صحيح حتى لو كان حينما صلى كان قد صلى بالمغصوب نسيانا للحكم أو نسيانا للموضوع. قال: ومثله، يقول الشارح ومثله، يعني ومثل المكان، كما نحن قلنا في المكان نفس الكلام يقال في اللباس، ومثله القول في اللباس، وكان المفروض كلامنا في المكان المغصوب، الآن يقول ما نقوله في المكان المغصوب، الغصب لأصله أو الغصب لحكم الصلاة بالمغصوب مكان المغصوب جهلا بالحكم أو بالموضوع نسيانا بالحكم أو بالموضوع، نفس الكلام الصور هاي متقدمة، ومثله القول في اللباس. فأيضا على حسب الظاهر لا تصح الصلاة إلا لو كان جاهلا بأصل الغصب، أما لو كان جاهلا بحكم أو ناسيا بحكم أو للموضوع فتبطل الصلاة. ثم قال: واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب، تذكرون قال هو الغاصب بقوله تقدم هذا القول، اي للمصلي غير مقصود للمصلي. قال: واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب، احترزنا عليكم السلام عما لو كان غيره، يعني عما لو كان غير المصلي هو الذي غصب، فإن الصلاة فيه، يعني في المكان الذي غصبه شخص آخر غير المصلي، فإن الصلاة فيه بإذن المالك تكون صحيحة بحسب رأي المشهور. إذن هنا يريد أن يقول بأن الكلام كان الكلام فيما لو كان المصلي هو الغاصب، وكنا قد قسمناه إلى الصور المتقدمة. هذا في الحقيقة يعني فيه إشكال، إذا كان المصلي هو الغاصب كيف يصدق الجهل بأصله؟ وهناك تقدم من الصور أربعة: لو يجهل بأصل الغصب، لو يجهل بحكم الغصب، لو يجهل ب لو ينسى الغصب أصل الغصب، لو ينسى حكم الغصب. الصور الثلاثة معقولة، لكن كيف يصدق أن الإنسان هو الغاصب ويجهل أصل الغصب؟ ينسى بها مجال، بس ما ليش الأصل الغصب؟ شلون هو أنت الغاصب؟ شلون تجهل أصل الغصب؟ فما يعني ما أدري، صور هاي صورة الجهل بأصل الغصب ما متصورة لو كان هو الغاصب. على كل حال يقول الشارع إذا كان الغاصب غير المصلي والمصلي صلى في مكان غصبه الغير أو في ملابس غصبها الغير وأنا صليت بها صلاتي صحيحة؟ يقول الشارع نعم صحيحة بشرط أن يأذن لك من أن يأذن لك نفس المالك الأصلي المقصود منه. هذا المطلب واضح مو؟ يقول هذا بحسب المشهور لأنه بالحقيقة في مقابل المشهور ذهب بعض الأعلام إلى أنه وصف المكان بالغصبية مجرد أن يوصف المكان لأنه مغصوب هذا كافي لبطلان الصلاة حتى لو كان المالك قد أذن. من هذا البيت مغصوب من زيد غصبه عمرو من زيد فإذا صلى محمد فيه يقال يصدق أن محمد صلى في بيت مغصوب من في مثال زيد يصدق أن البيت مغصوب من زيد فإذا أنا صليت به فقد صليت في بيت غصبه عمرو من زيد حتى إذا زيد أذن لي إذا زيد أذن لي سوف يرتفع الغصبية لا يصدق أن البيت مغصوب. نعم أنا مغصب بس هو البيت يصدق عليه هذا الوصف وصف الغصبية لو مو هذا اسم السؤال مو هذا المكان البيت ملك لزيد عمرو غصبه منه فوجد موضوع اسمه أن البيت شنو مغصوب أني مأذون من المالك زيد المالك أذن اللي قال أنت يصير تصلي فيه فأني إذا صليت فيه سيصدق علي أني صليت فيه مغصوب أم لا. الشيخ الطوسي يقول إيه يصدق يقول بس أنا مو غاصب يقول لي أنا ما قلت لك أنت غاصب أنا قلت لك أنت تسألني يصدق صلاة فيه مغصوب هذا مغصوب من قبل عمرو صحيح ومغصوب فما دام مغصوبا الصلاة في المغصوب عندنا باطلة انت الك اذن هذا يرفع عنك الحكم التكليفي انت لست غاصبا يعني مو حرام عليك بس الصلاة مربوطة بأمر وضعي بعنوان وهو عنوان الغصبية تحققت غصبية اقول له ايه اكو غصبية يقول ما دام اكو غصبية فما يحق لك ان تصلي في مكان مغصوب ما يحق لك يعني بطلان الصلاة اقصدي مو الحكم التكليفي واضح بل ان بعض الاعلام قد بالغ وذهب إلى أنه حتى المالك إذا صلى في بيته المغصوب ما يصير على هالكلام مالكم أنا كيف يصير الكلام يعني على هذا الأمر على هذا القياس يصير حتى المالك إذا صلى هم صلاة باطلة ليش لأنه المالك تصلى في قيام بيا بيت البيت اللي غصبه زيد غصبه عمرو مثلا هذا أصلي الآن في بيتي الذي غصبه عمرو زيد فبيتك اللي غصبه عمرو يصدق عليه مغصوب يصدق أي مخطوب مني أي فما دام صدق المخطوب طيب شوية هذا الكلام مو صحيح يعني ما ذهب إليه الشيخ وما ذهب إليه لا الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور مراد بالغصب يعني أنت غاصب حتى هو موصوف بالوصف العنواني مو مهم أنت غاصب إلا لو لا لا أنا مو غاصب أنا مأذون أنا مالك ما ماكو مشكلة صلاتك صحيحة أنت فالنهي هو عن التصرف في مال الغير بدون رضاه أما لو التصرف في مال الغير برضاه شو المشكلة؟ قال الشارح كل ذلك مع الاختيار احنا من اشترطنا ان يكون المكان مباحا وغيره مع الاختيار اما مع الاضطرار كالمحبوس في المكان المغصوب كالمحبوس فيه فلا منع مع الاضطرار يرتفع الحكم باشتراط الاباحة لانه ورد انه رفع عن امتي من ضمن ما رفع عن امتي يقول وما اضطروا اليه رفع عن امتي ما اضطروا اليه. نعم العلماء يقولون إلا إذا كانت مقدمات الاضطرار اختيارية مو تعرفون هذه إلا إذا كانت مقدمات الوقوع بالاضطرار هي اختيارية فيقولون هذا الاضطرار يعامل معاملة الاختيار لأن الامتلاع بالاختيار لا ينافي الاختيار. هذا الحكي واضح لكم لو مو واضح؟ إذا كان أنا اللي أوقعت نفسي في الاضطرار بمحض اختياري أنا أدري إنه هذا المكان مغصوب وأدري إذا ذهبت هناك سوف أحبس طبيت للمكان وحبسوني إذا أنت الحبس بمحض اختيارك فهم أجي أقول أنا معذور الصلاة في المكان المغصوب يقول لا أنت بالنسبة لك أوقعت نفسك في الاضطرار بمحض اختيارك. يقول الشارع المصنف خاليا هذا خبر ثاني وقال يجب كونه أول شيء شنو غير مغصوب ثم قال خاليا هذا خبر ثاني اللي كان ويجب كونه خاليا من نجاسة متعدية إلى المصلي أو إلى ما يحمله المصلي محموله، يعني محمول المصلي يا محمود الذي يشترط طهارته على وجه يمنع، نعم، خاليا من نجاسة متعدية إلى المصلي، يعني لابد أن يكون الجسم المكان ليست فيه نجاسة متعدية المصلي. جيد، هاي النجاسة المتعدية هي النجاسة المسرية التي تنتقل من جسم إلى آخر بسبب الرطوبة. بعد إيش قال؟ قال أو متعدية مو إلى نفس المصلي، متعدية إلى محموله، يعني الذي يحمله معه في الصلاة. بحثوا عندهم هل يشترط طهارة ما يحمله المصلي من أشيائه من قبيل قطعة المنزيل أو ما شاكل أم لا يشترط؟ ويقول خاليا من نجاسة متعدية إلى المصلي أو إلى محموله الذي يشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة. فلو لم تتعد النجاسة أو تعدت على وجه يعفى عنه كقليل الدم، أو تعدت إلى ما لا يتم الصلاة فيه لم يضر. إذن نحن نريد ماذا؟ نريد أن لا تكون هناك نجاسة متعدية من المكان. غاية مفروض تتعدى علما، مرة تتعدى إلى المصلي فتنجسه، لا تصلح الصلاة باطلة، ومرة تتعدى إلى محمول، هذا المحمول يعني ما يحمله المصلي في صلاة أثناء صلاته، هذا الذي يحمله المصلي أثناء صلاته تارة تتم به الصلاة وأخرى لا تتم به الصلاة. الذي لا تتم به الصلاة سيأتي أو تقدم الإشارة إلى أن المحمول أو الذي لا تتم به الصلاة لو تنجس مع غض النظر عن تنجيس البدن، لم ينجس البدن، تنجس فقط هذا الشيء الذي أحمله ملابس مثلا، إذا تنجس ما لا تتم به الصلاة ماكو مشكلة. لكن المشكلة فيما لو تنجس ما تتم به الصلاة، الذي هذا تعبير ما لا يتم به الصلاة وحده وما تتم به الصلاة وحده. ما لا يتم به الصلاة وحده تعبير يراد به أنه لا يستطيع، أنا أعتقد تقدم شرحته في بعض المطالب السابقة مو إذا تذكرون، قلنا مقصودهم بتعبير ما لا تتم به الصلاة وحده هو أنه لا يمكن ستر العورتين به إلا بعلاج، أما ما تتم به الصلاة وحده ما يكون قابلا لوحده إلا لستر العورة. فمثلا إذا أمثلة واضحة أو أمثلة مشكلة، الأمثلة الواضحة القميص الذي يلبسه الإنسان، فهذا يعبر عنه مما تتم به الصلاة، يعني القابل لستر العورة لوحده، خاصة عورة الرجل اللي قليلة بخلاف عورة المرأة كل جسمها، فيمكن ستر العورة بالقميص والكذا، حتى لو كان مو شرط إنه يلبسه. أو خاص واحد يقول قميص قصير لا يستطيع، يعني لا احنا ما نقول لك احنا نريد ستر العورة، حتى لو ستر به العورة فقط، حتى إذا لم يلبسه اللبس المتعارف يشد فقط في ستر العورة، هذا الشيء. شيء آخر، مثلا هم يضربون مثال، أنا ما أحب هذا المثال بس هم يضربون العمامة، يقولون العمامة هل هي مما تتم به الصلاة أو مما لا تتم به الصلاة؟ هذا هو السؤال. العمامة يمكن أن تستر بها العورة في حالة الاضطرار، إنسان مضطر يمكن أن يفتح العمامة، فإذا فتحت يكون قماش كبير وقابل لستر العورة كما هو واضح. زين، يجي واحد يشكل يقول منو اللي ما تتم به الصلاة، مثال لما لا تتم به الصلاة، يجاوبونك مثاله الجورب القلمسوة، هذه أمور لا تستر العورة لوحدها. تقول لا سهلة، يمكن ستر العورة بالجورب بأن يقص ويخيط مثلا، الجواب يجاوبونك هذا الجواب، يقول لا هذا علاج، هذا تغيير للهيئة، احنا فرض كلامنا جورب، هذا مو جورب، لا تقصه وتسوي غير شيء، هذا مو جورب، صار قماش. أما العمامة احنا غيرنا في شيء فيها، قصصناها قصيناها نفس القماش، خاف واحد يشكل عبد بالعمامة احنا ما غيرنا شيء فيها سواء انها كانت ملفوفة وفتحناها، أما الجورب الذي يخيط ويقص هذا بعد تصرفنا تماما فيه تصرف منافي لشكله المعين، فهذا يسمونه علاج. إذا فهمتم هذا، فإذا ما تتم به الصلاة يجب أن يكون طاهرا، يعني ما يكفي لستر العورتين. أما ما لا تتم به الصلاة وحده كالجورب وكذا لم يشترط طهارة حتى لو تنجس، بس المشكلة أن لا يكون تنجسه يؤدي إلى نجاسة شنو؟ البدن. إذا عندنا حالتين ممنوعات، الحالة الأولى نجاسة بدل المصلي، الحالة الثانية نجاسة ملابس المصلي التي تتم بها الصلاة. زين قد تشكل تقول ها وهو إشكال صحيح إنه ليس كل نجاسة للبدن أو ليس كل نجاسة للثوب هي تؤدي للبطلان. ليش؟ لأن تقدم أن بعض النجاسات شنو معفون عنها، فالدم إذا كان قد وقع على البدن أو على الثوب وإذا كان أقل من الدرهم البغلي لا يبطل الصلاة، وإن كان نجسا صحيح لكنه لا يبطل الصلاة. إذن هذا أمر ثالث ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار أن النجاسة التي تعدت إنما تبطل الصلاة فيما لو لم تكن شنو فيما لو لم يكن معفوا عنها. هذا مقصوده بقوله خاليا من نجاسة متعدية إلى المصلي أو إلى محمول المصلي الذي يشترط طهارته. من اللي يشترط طهارته؟ اللي تتم له ماذا؟ الذي تتم به الصلاة. هذا مقصوده. ثم قال على وجه الظاهر أنه على وجه متعلق بالمتعدية، يعني متعدية على وجه يمنع من الصلاة. أما إذا تعدت على وجه لا يمنع الصلاة يشكل أو لا يشكل؟ لو ما واضح السؤال. أما إذا تعدت على وجه لا يمنع من الصلاة فماكو مشكلة. شنو معنى لا وجه إيه وجه لا يمنع؟ شو وقت يكون يتعدى على وجه لا يمنع؟ الجواب يكون ذلك فيما لو كان معفوا عنها النجاسة، ماكو مشكلة. حتى إذا تعدى الدم في المكان إلى إصبعي، لكن تعديا بمستوى أنه يكون قطرة واحدة أقل من الدم البغلي هذا لا يشكل، لكن نريده على وجه يمنع من الصلاة. لهذا قال فلو لم تتعدى النجاسة أصلا أكو مشكلة لو ماكو مشكلة؟ إلا في حالة واحدة وهي شنو؟ إلا في مسجد الجبهة. في مسجد الجبهة وسيأتي استثناؤه حتى النجاسة غير المتعدية تكون شنو؟ مبطلة. مسجد الجبهة المكان اللي يسجد عليه نشترط طهارته مطلقا. شنو معنى مطلقا؟ يعني سواء كانت نجاسته متعدية أو غير متعدية لا في كل الحالات باطلة، نريد طهارة فقط لا نريد نجاسة المتعدية أو غير متعدية. أما في غير مسجد الجبهة فلا نشترط النجاسة غير المتعدية. المهم المبطل هو المتعدي، أما غير المتعدي لا تشكل أو لا تؤدي إلى إشكال في صحة الصلاة. لهذا قال فلو لم تتعد يعني النجاسة أو تعدت لكن على وجه يعفى عنه كقليل الدم فتكون الصلاة صحيحة، أو تعدت إلى ما لا يتم الصلاة فيه فالصلاة أيضا شنو صحيحة. في كل هذه الفروض لم يضر حسب تعبير الشارح. كلام واضح. ثم قال طاهر المسجد. طاهر هو حال، نعم، فيريد أن يقول المسجد. طبعا كما هو الشارح يقول بفتح الجيم مو مسجد، مسجد المراد بالمسجد إذا كان بفتح الجيم هو محل السجود يعني موضع الجبهة، أما بكسر الجيم مسجد فهو المكان الذي يصلي عليه المكلف أعم من موضع الجبهة وغيره. كلها يقال هذا مسجدي يعني هذا محل يعني مكان اللي أصلي فيه. لا احنا نريد خطوط اللي تضع عليه جبهتك، هذا يعبر عنه بالمسجد. فما هو الشرط؟ شرط الطهارة وين موجود؟ يقول شرط الطهارة مو في مكان وضع يدي أو في وضع رجلي، وإن كان قد يسمى مسجد، لكن أنا مكان السجود المراد هنا خصوص ما وضعت عليه الجبهة، فهذا لابد أن يكون ماذا؟ طاهرا. فلو كانت هناك نجاسة حتى لو لم تكن متعدية تبطل الصلاة. قال وهو يعني المسجد القدر المعتبر، يعني ما يصدق معه السجود، فيأتي القدر المعتبر منه يعني من المكان في السجود. ثم قال مطلقا، هاي مطلقا يعني سواء كانت النجاسة متعدية أو غير متعدية نشترط طهارة المسجد، لابد أن يكون المسجد طاهرا حتى لو كانت النجاسة متعدية أو غير متعدية تبطله، لابد أن يكون طاهرا مطلقا. قال والأفضل المسجد لغير المرأة أو مطلقا، بناء على إطلاق المسجد على بيتها يعني على بيت المرأة بالنسبة إليها. الآن انتقل لمطلب آخر وهو مطلب الأمكنة التي يصلي فيها المكلف، يا مكان أفضل من مكان. فقال إنه الأفضل مكان أن يصلي الرجل في بيته أو في المسجد. الجواب لا، في المسجد. لهذا قال والأفضل المسجد لغير المرأة يعني للرجل وللخنثى. جيد، والمرأة ما تقومها المرأة؟ نعم. بالنسبة للمرأة ورد أنه خير مساجد نسائكم البيوت، خير مساجد نسائكم البيوت، فعلى هذا يكون مسجد المرأة بيتها، أو بعبارة أدق أفضل مكان تصلي فيه هو نفس البيت. زين، هذا مسجد المرأة بيتها إيش يعني؟ يعني أن البيت نزل منزلة المسجد بنحو الحكومة مثلا، أم أن المراد أنه صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها، مع غض النظر عن تسجيل أن تنزيل بيتها منزلة المسجد؟ ما وضعته يعني، إحنا نسأل أفضل مكان يصلي فيه الرجل منه؟ الجواب المسجد. كل بيت بيت مو بقياس المسجد، لا، المسجد أفضل. المرأة ما هو أفضل مكان؟ اختلف الجواب. بعضهم قال أفضل مكان هو البيت، فبيتها أفضل من المسجد. بعضهم قال لا، هي الرواية لم تقل هذا، قالت إنه أفضل مساجد، ها، أفضل مساجد نسائكم البيوت. فالرواية ما لم تخرم القاعدة، القاعدة مالتنا إنه المسجد أفضل دائما. والمرأة، المرأة هو بيتها أصبح شنو؟ أصبح مسجد. فالقاعدة انخرمت أو لم تنخرم كقاعدة؟ القاعدة التي تقول إنه أفضل مكان يصلي فيه الإنسان هو المسجد، بما ينطبق على الرجل إذا صلى في المسجد، وبما ينطبق على المرأة إذا صلت في بيتها، لأن المولى نزل بيتها منزلة المسجد. فمن حقنا أن نقول بقول المطلق دائما المسجد أفضل، دائما المسجد أفضل. فإن أشكلت علي بالمرأة أقول لك المرأة هو بيتها مسجد، يعني لم نخرم القاعد، هو إذا صلت في بيتها صلت في مسجد، لأن الرواية قالت خير متاجدي نسائكم البيوت، ففسر المسجد بهذا المعنى. طبعا مراد بأن بيتها مسجد، مو المراد أنه صار وقف وتترتب عليه أحكام الوقف وميدان دخول المذنب، لا، المراد أنه الفضل والثواب الثابت للصلاة في المسجد تماما نفسه سيثبت لمن لصلاتها في بيتها. واضح؟ فهذا احتمالين الشارح أيضا يحتمله، لهذا قال لغير المرأة احتمال الأفضل هو المسجد فقط، لغير المرأة، أو احتمال لا، حتى للمرأة هو الأفضل المسجد، بس يا مسجد يعني بيتها، لأن بيتها مسجد. قال أو مطلقا يعني بما يشمل حتى المرأة. كيف؟ قال بناء على إطلاق المسجد على نفس بيت المرأة بالنسبة لها فقط، مو بالنسبة للجميع، مو بالنسبة للرجال. كلام واضح إن شاء الله. ثم قال بالنسبة إليها كما ينبه، ما هذا سينبه يعني، كما ينبه عليه المصنف، يعني على الفاعل ينبه المصنف، يعني قصد كما سينبه عليه المصنف. سيأتي المصنف يقول في عبارته الآتية ومسجد المرأة بيتها، فهو تنبيه منه أن صلاتها في بيتها ليس خروجا عن القاعدة. ثم قال زين، إذن أفضل الأمكنة بنحو المطلق المسجد. زين، نجي للمسجد. المسجد أيضا هل هو مقول بالتشكيك من جهة الفضل، أما أقول من نحو التواطؤ من جهة الفضل؟ فأنا أصلي في هذا المسجد أو في ذات أو في ذات أو في كل مساجد، هل هناك فرق بالثواب أم أن المساجد كلها بثواب واحد؟ الجواب لا، هي أيضا تتفاوت المساجد في الفضيلة تارة بحسب تفاوتها في ذاتها، يعني أن يكون ذات المسجد مو بلحاظ عوارض، هي ذات المسجد الفلاني هو أعظم من غيره. مثلا المسجد الحرام أعظم من مسجد السوق، المسجد الأقصى أعظم من المسجد العادي، مسجد الكوفة أعظم. هذا التفاضل بين مسجد الحرام وبين مسجد المنطقة الفلانية تفاوت بحسب الذات لو بحسب عوارض يمكن أن تزول؟ الجواب لا، بحسب ذاته. هذا المسجد هو مسجد الحرام، مسجد الذي فيه الكعبة المشرفة، هذا المسجد هو في نفسه حرام، هذا في نفسه العفو عظيم وله فضل كبير، وهو أعظم من ذاك المسجد العادي الموجود في المنطقة الفلانية البسيطة مثلا. زين، هاي مرة التفاوت بحسب أي شيء؟ بحسب الذات. تارة يكون التفاوت ليس بحسب الذات، قال أو عوارضها. إذن هذا أمر آخر، وهو أن يكون التفاوت بحسب العوارض لا بحسب الذات. هاي شلون تصير؟ شلون تكون هكذا؟ هذا مسجد السوق، مسجد السوق في هذه المنطقة، ذاك شنو؟ ذاك هم مسجد السوق، في المنطقة في المنطقة الفلانية الحاجة تكون أنه هذا ألف مسجد سوق وهذا مسجد سوق أقول التفاضل في الذات أقصد لا وفي الذات ما في تفاضل كلاهما بمرتبة واحدة كل واحد يصدق عليه مسجد السوق أو مسجد الجامع أو مسجد القبيلة مثلا ما في تفاضل لحدثه ولكن التفاضل بلحاظ عوارض أخرى وهي أنه هذا مسجد السوق تصلى فيه جماعة ذاته ما في جماعة فلا الأفضل الصلاة في هذا مسجد السوق لأنه عوارض أخرى هي التي جعلت مثلا هذا مسجد السوق يصلي فيه المرجع ذاك مسجد السوق يصلي فيه الإنسان قد يكون ليس طالب حوزة أصلا إنسان عادي يصلي جماعة مثلا لا في هذا يكون مسجد السوق هذا أعظم لماذا؟ لأجل هذا العارض مو لأجل أنه نفس مسجد السوق واضح هذا مقصود بقوله أو عوارضها فإن أشكلت وقلت للشارح كيف تتمايز المساجد بالعوارض لا نتعقل أن يكون مسجد شريف بحسب عوارضه أشرف من غيره وأعظم من غيره لا نتعقل ذلك قال لا ذكر مثالا لك قال ككثير الجماعة كثير الجماعة هو مثال مثال للمسجد الذي يكون أفضل من غيره لكن بلحاظ العوارض ثم الآن يتطرق المصنف أو الشارح للمصادق المصنف قال أولا فالمسجد الحرام اللي هو المسجد اللي فيه الكعبة المشرفة المسجد الحرام بمئة يعني أقول كلام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة أوارد في الرواية عن الباقر عليه السلام الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة في غيره من المساجد نعم قال فالمسجد الحرام بمئة ألف صلاة ومنه يعني ومن أجزاء المسجد الذي يشمله هذا الفضل الكعبة المشرفة وليس الكعبة فقط وزوائده يعني وزوائد هذا المسجد الحادثة يعني الجديدة التي أضيفت إليه فيما بعد إلى الآن هو من قال ومنه الكعبة يريد دفع إشكال حاصل الإشكال أنه وارد أنه الكراهة في كراهة الصلاة في جوف الكعبة وارد كراهة أو حرمة الصلاة كراهة المشهور صلاة في جوف الكعبة نعم والكراهة طبعا يكون خلاف أن الكراهة كراهة الصلاة هي الصلاة المستحبة أم الصلاة الفريضة أم أكو خلاف الشارح يقول لا ومنه يعني ومن المسجد الحرام الذي تكون الصلاة فيه بمئة ألف صلاة هو نفس الكعبة أما الكراهة فتحمل على أقلية شنو أقلية الفضل أنا ذكرت أكثر من مرة أن الكراهة في العبادات تحمل على ماذا تحمل على المفسدة لا ما يمكن إنما تحمل على قلة الثواب فالمراد من الصلاة داخل الكعبة أقل ثوابا من الصلاة في مكان آخر من المسجد الحرام فإذا على هالكلام هذا شيء يصير سريال أفضل الصلاة وين في داخل الكعبة أو في خارج الكعبة في خارج الكعبة إذن هو الرواية تقول 100,000 صلاة إذن لازم إحنا نفترض شنو نفترض أن هذا 100,000 صلاة هو أقل الفضل أقل شيء هو يعني اللي يصلي أقل شيء يعطى 100,000 ولكن حتى بعض الأمكنة هي أفضل من غيرها في داخل المسجد الحرام فمثلا الصلاة في جوف الكعبة ياخذ بس 100 لكن خارج الكعبة في المكان الفلاني ياخذ 100 وزايد زين الصلاة في الأماكن الحادثة مواضع تكون الحرم أن المسجد الحرام يعني دائما في على مرور الأزمنة صار له تجديد وله إضافات من البيوت المجاورة زمن عمر وزمن غير عمر أخذ البيوت غصبا عن الناس ودفع لهم فلوس هذا عمر عثمان ما دفع لهم فلوس عثمان فلش البيوت وأضافه للمسجد الحرام وأضاف هاي مسألة عمران البي عمران المسجد الحرام توسع كثيرا إلى أن الآن أصبح حجما عظيم الفكرة هكذا إنه الصلاة في الأماكن الأصلية أجرها أعظم من الصلاة في الأماكن المتجددة لكن هذا لا يعني الأماكن المتجددة ليس فيها أجر كما لا يخفى واضح الكلام؟
الأماكن الحادثة في زمن الرواية
لو زمن الحادثة حتى في زمن الرواية هاي زمن الإمام الباقر هو قال إنه ها المسألة في الزيادات هي بما يصدق عليه مسجد ما دام هو المسجد الحرام فالمفروض يصدق على ما دام هو المسجد الحرام الفضل يبقى نفسه ماكو دليل على ان الفضل يشمل جزء معين منه دون حسب فتوى الفقهاء يعني ان الفضل المفروض شامل لكل ما صدق عليه المسجد. المهم كان هو المسجد الحرام يعني له مسافة محددة تحدد. نعم توسع المسجد الحرام في زمن عمر، اشتغل دور المناطق المسجد الحرام وهدمها وأدخل أرضها في المسجد. وبعدين عثمان وسع المسجد وأيضا عبد الله بن الزبير وسعه، ومن بعدهم عبد الملك بن مروان أيضا، والوليد بن عبد الملك أيضا وسع المسجد، العباسيون وسعوا أيضا، المهدي العباسي، المقتدر العباسي. الآن هو بلغت مساحته في العصر الحاضر في ظل الحكومة السعودية الآن مقدار 230 ألف متر مربع الآن، وهذا حجم أضعاف 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 كان الحجم الأصلي اللي كان حجم صغير جدا. الإمام عليه السلام لما أخبر بالفضيلة لم يخصص الفضيلة بالمسجد القديم، ومن ثم الأخذ هي يعني شاملة لكل ما يصدق عليه المسجد وإن توسع. ولو كان مراده المسجد المحدث اللي كان في عهد النبي لكان عليه أن يبين ذلك بالقيود حتى يبين اختصاص الفضل بالتوسع اللي كانت موجودة في زمنه مثلا أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هم يقول الشارح وإن كان غيرهما يعني غير الكعبة وغير الزوائد الحادثة أفضل. أنا وضحت لكم أنه فضيلة المسجد مثل ما قبل شيء وضحت أنه الكعبة ورد فيها الكراهة، فما ماذا يفهم الكراهة؟ قلة الثواب، يعني هي تأخذ أقل المقدار الواجب اللي هو 100,000. أما الأماكن الأخرى اللي ما بها كراهة المفروض يكون أجرها أكثر من 100,000. لهذا قالوا إن كان غيرهما أفضل فإن القدر المشترك، هذا إشكال دفع إشكال، كيف تكون أجزاء المسجد الواحد بعضها أفضل من بعض؟ شون فأجاب بهذا الجواب، فإن القدر المشترك بينهما بينها فضله يعني فضل المسجد بذلك العدد اللي هو شقيت 100,000. يعني هذا أكيد إحنا القدر المشترك إنه الجميع يأخذ استحقاق 100,000، لكن هذا لا يعني إنه ماكو زيادة، لا. وإن اختص الأفضل يعني المكان الأفضل اللي هو يا مكان أفضل اللي هو ما عدا الزيادة الحادثة وما عدا جوف الكعبة، وإن اختص الأفضل بأمر آخر، هذا الأمر الآخر لا تقدير فيه لأنه هو أكثر رشقت أكثر من هذا للمئة ألف كما يقول. زين هذا تحت تشكل إشكال، يقولها ما سامعينها أن يكون مسجد واحد أصلي هنا أجر أكثر من أصلي هنا. فجفة حبيبة يجي لك مثال، قال كما يختص بعض المسجد المشترك هذه البعض في وصفين يختص بمن؟ يختص بفضيلة زائدة عما اشترك فيه مع غيره. إذن هذا له نظير أنه مسجد واحد يكون بعض أجزائه دون بعض أفضل لأنه هناك مزية في هذا البعض دون البعض الآخر. مساجد يقول كما يختص بعض المسجد المشترك في وصف لفضيلة زائدة عما اشترك فيه مع غيره يعني من المساجد. اي مثل ما ذكرنا قبل قليل، احنا قبل قليل قلنا انه مسجد السوق هذا مسجد السوق هذا مسجد السوق، ويكون هذا افضل من ذاك بلحاظ خصوصية عارضة، فلا مانع من ذلك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.